السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. السيستاني يدعو إلى التحلي بالمهنية في قتال داعش. مقتل عشرات في هجمات انتحارية على مساجد في صنعاء. الرئيس السوري يقيل 2 من كبار قادته الأمنيين. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني قوات الجيش والحشد الشعبي إلى إبداء قدر أكبر من المهنية والتخطيط في قتال تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأشاد عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية مؤخرا في محافظتي صلاح الدين والأنبار، معربا عن الأمل بمزيد من هذه الانتصارات ومساهمة أكبر فيها من أهل المحافظتين.
في المدة الأخيرة تحققت انتصارات مهمة في محافظتي صلاح الدين والأنبار، ونحن نأمل أن تتواصل هذه الانتصارات بمشاركة أكبر وأوسع من أبناء هاتين المحافظتين، فإنهم الأكثر تضرراً من سيطرة الإرهابيين على مناطقهم.
الكربلائي أكد أيضاً أن السيستاني لا يرضى أبداً برفع الصور في جبهات القتال. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 8 ضربات جوية ضد داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن طائرات التحالف وجهت في العراق 7 ضربات استهدفت مواقع داعش قرب الحويجة وبيجي وحديثة والموصل، وفي سوريا استهدفت ضربة واحدة مسلحي داعش قرب مدينة كوبان. من جهة أخرى، نشر داعش شريط فيديو يظهر فيه مسلحوه وهم يذبحون 3 من مقاتلي قوات البشمركة في شمال العراق ويتوعدون بقتل عشرات الأسرى الآخرين. قتل وأصيب عشرات اليوم الجمعة في هجمات انتحارية استهدفت مساجد للحوثيين في صنعاء، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة اليمنية.
مصدر أمني أكد أن 43 شخصا قتلوا وأصيب نحو 200 جراء 4 تفجيرات انتحارية بأحزمة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في جامعي بدر والحشوش. وقال شهود عيان لإذاعة العراق الحر أن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف وسط المصلين في جامع بدر، وأن من بين القتلى العالم الزيدي المرتضى المحطوري إمام وخطيب الجامع، وفجر آخر حزام ناسف في باحة جامع الحشوش شمال صنعاء أثناء خروج المصلين. وأعلنت حسابات مقربة من عناصر تنظيم القاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي تبنيها للعمليات الانتحارية. رأفة المعمري، إذاعة العراق الحر، صنعاء.
أقال الرئيس السوري بشار الأسد 2 من رؤساء أجهزة الاستخبارات السورية بعد مشاجرة بينهما، كما أفاد مصدر أمني رفيع اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن الرئيس الأسد أقال اللواء رستم غزالة رئيس إدارة الأمن السياسي ورفيق شحاتة رئيس شعبة الأمن العسكري في بداية الأسبوع بعد خلاف حاد بين الاثنين. قرر المفاوضون الإيرانيون العودة من سويسرا إلى بلدهم اليوم الجمعة على أن تستأنف المحادثات النووية مع مجموعة القوى الدولية 6 الأسبوع المقبل. وسيعود الوفد الإيراني الذي يضم حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني بعد نبأ وفاة والدته عن 90 عاماً. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن الوفد غادر اليوم ولكنه سيعود إلى المحادثات الأسبوع المقبل. في غضون ذلك هنى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الإيرانيين بعيد نوروز معربا عن الأمل بالتقدم والسلام.
إنه عيد نوروز ونريد أن نتمنى للشعب الإيراني نوروز مبارك رغم سماعهم النبأ الحزين بوفاة والدة الرئيس. نرجو أن يكون هذا عاما يحقق لنا التقدم والسلام.
أعلنت الحكومة التونسية يوم الجمعة أن المسلحين اللذين قتلا 21 شخصا بينهم 17 سائحا أجنبيا في المتحف الوطني يوم الأربعاء الماضي تدربا في ليبيا. وقال وزير الدولة للشؤون الأمنية رفيق الشلي في مقابلة تلفزيونية أن المسلحين غادرا تونس سرا في كانون الأول الماضي وتدربا على استخدام السلاح في ليبيا قبل عودتهما. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إلى اعتماد عملة موحدة بين الدول الحليفة للكرملين من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وحث بوتين على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي الذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا إلى جانب روسيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المخرج والمنتج بيتر كوباليك وأنا هاشم علي مندي. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، في دائرة الضوء، المشهد الرياضي وحوارات. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعنوانه اليوم: كلهم يعدون بدولة الكفاءات لكنهم يتصارعون للاستحواذ على المناصب.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الحكومية المكلفة بملف التوازن أعمالها لتوزيع الهيئات المستقلة الإحدى والثلاثين والدرجات الخاصة على المكونات السياسية الكبيرة، يطلق نواب من مختلف الكتل تصريحات غير حاسمة بشأن حصول كتلهم على أعداد من تلك الدرجات والمناصب. تضم اللجنة الحكومية للتوازن نواب رئيس الوزراء الثلاثة روز نوري شاويس وبهاء العرجي وصالح المطلق، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. يوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء سعد الحديثي أن اللجنة شكلت استنادا إلى الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة، وأن موضوع التوازن في المناصب والمسؤوليات ورد في الدستور العراقي. ويتوقع الحديثي أن تقدم اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء قريبا. قال الحديثي في اتصال مع مراسل الإذاعة رامي أحمد:
يتضمن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة المختلفة على مستوى الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، يعني العمل متواصل. وبالتأكيد يعني هذا الأمر أيضا يستند إلى أساس دستوري مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة وإشراف كل المكونات المجتمعية في إدارة هذه المؤسسات وصناعة القرار. وبالتالي مجلس الوزراء ملتزم بتنفيذ هذا الملف وتحقيقه وبيسع وقته والعمل جاري فيه.
هل تعتقد بأن هذا الملف سيكون سلس داخل مجلس الوزراء ونجعل الكتل السياسية خارجا هي التي فيما بينها تتصارع؟
هو بطبيعة حال يعني نواب رئيس وزراء الثلاثة يمثلون الكتل السياسية وأيضا المكونات المجتمعية إذا شئت التي يفترض أن تتقاسم هذه المناصب. وبالتأكيد يعني إذا تم الاتفاق بين هؤلاء في اللجنة أعتقد أنه يعني الجزء الأكبر من المهمة يكون قد أنجز، وقد تكون الخلافات في بعض التفاصيل، لكن أعتقد أنه إنجاز اللجنة عملها في مجلس الوزراء سوف يكون إذاما بالفعل بالوصول إلى بداية تطبيق وتفعيل هذا الملف والعمل به من خلال تحقيقه أو تنفيذه في مؤسسات دولة مختلفة. هذا النسب قد تكون يعني متفق عليها بشكل كبير للمكونات في القوى السياسية المختلفة.
يزيد عدد الدرجات الخاصة موضوع البحث على 500 منصب، يشمل ذلك المستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارة وهيئات الأمناء. وتتكفل اللجنة الحكومية بإخضاع جميع هذه الدرجات إلى التوازن، بينما يبلغ عدد الهيئات المستقلة 31 هيئة، 3 منها محسومة للأوقاف السنية والشيعية والمسيحية. هذا يعني أن 28 هيئة ستشمل بقانون التوازن. النائب عن التحالف الكردستاني ربوار طه قال بهذا الشأن:
يعني تم الحسم 5 هيئات للتحالف الكردستاني باعتقادي، هيئة مجلس الخدمة ومفوضية الانتخابات وحقوق الإنسان. لكن أنا أكرر وأقول لابد من أن يكون الشخص المناسب في مكان مناسب. صحيح هذه الهيئات أو هذه المناصب راح يتم حسمها من خلال هذه الاجتماعات التي راح يتم حاليا بين الكتل السياسية، لكن أتمنى أن يكون يعني ترشيح أشخاص ذو الكفاءة المهنية وليست فقط لمحاصصات أو لتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، لأن العراق تمر بأزمة.
وإذ يؤكد النائب ربوار طه على أهمية ترشيح الكفوء وذي الخبرة والنزاهة، يعترف بأن كل كتلة كبيرة لها أكثر من حزب وشريك يجاهد للاستحواذ على الحصة الأفضل لأنصاره وأعضائه.
وكلنا، كل الكتل السياسية وكل الأحزاب شعارنا هو خدمة المواطن، فلماذا لم نتحاور؟ فلماذا لم نتفاوض؟ هذا هو قصد. نحن في تحالف الكردستاني لسنا حزب واحد أو كتلة واحدة، بالتأكيد هناك 5 كتل كردية في تحالف الكردستاني، وراح يتم تقسيم هذه المناصب بين الكتل السياسية.
من جانبه بيّن النائب عن التحالف الوطني فادي الشمري أن تحالفه أوعز إلى لجنة خاصة به بتسمية مرشحيه في 55% من المناصب التي يستحقها وفق النسبة الانتخابية.
التحالف الوطني شكل لجنة والتي كلفت نفس اللجنة التي شكلت الحكومة الجديدة، تفاوضت بحكم خبرتها مع بقية القوى السياسية. الآن هي أيضا كلفت بملف التفاوض على ملف الهيئات وأيضا ملف الدرجات الخاصة.
وفي الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن جدوى بعض الهيئات والدرجات الخاصة التي تمثل أعباء على ميزانية الدولة وتتهيئ الكتل للتعامل مع حصصها المرتقبة، المزيد بهذا الشأن يطلعنا عليه النائب فادي الشمري.
الدرجات الخاصة سواء كان على مستوى وكلاء الوزارات والمستشارين والمديريات والمدراء العامين، إضافة إلى الهيئات وأعضاء مجالس الإدارة ومجالس الأمناء، تقريبا عدد المواقع بالمجمل التي سيشملها ملف التوازن قد يصل إلى 550 موقع.
ترى كيف تتعامل الكتل الكبيرة مع الحصص التي تستحقها؟ نموذجها التحالف الوطني كما يوضح النائب الشمري.
الآن الذي بقي هو 28 هيئة، بما أن حصة التحالف الوطني 55%، فقد يحصل التحالف على 15 هيئة. طبعا مجمل الهيئات صنفت على أنها أليف باء جيم، والآن يعني في مراحل التفاوض مع بقية القوى السياسية والمكونات في طبيعة توزيع الحصص يعني وفقا لمعايير الترشيح التي حددت مبدأ الكفاءة ومبدأ النزاهة ومبدأ التخصص.
إذن أنتم وضعتم في اعتباراتكم بعض المسميات للهيئات يعني كالمساءلة والعدالة وأيضا أمانة بغداد، أعتقد دخلت يعني أيضا مرحلة المنافسة في هذا الموضوع.
من كل حد الآن الاتفاق في داخل التحالف الوطني على عدم تسمية أي هيئة لأي قوة من قوى التحالف إلا ما بعد حسم حصة التحالف والهيئات التي من حصة التحالف وأيضا الهيئات التي ستكون من حصة المكونات الأخرى. بعدما يتم الحصر يتم التداول في داخل التحالف الوطني وفق مبدأ التوافق وأيضا وفق الاستحقاقات السياسية. ائتلاف المواطن ما يقارب 18% حصتنا من حصة التحالف العامة. الكتلة الأحرار 19% وفقا باستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد. وطبعا أغلب القوى السياسية لديها تصورات، ولكن هذه التصورات ستضع كلها على طاولة الحوار. طبعا نعتقد بأن هذا الموضوع قد تكون فيه انفجارات، ولكن لا أعتقد ستكون هناك مشاكل. المبدأ العام هو التوافق، المبدأ العام هو الوصول إلى حلول منطقية وترضي الجميع، ونعتقد هذا ما نسير عليه.
كيف تواجهون طموح يعني حزب الدعوة وإتلاف دولة القانون من ناحية الحصص؟
عدد الهيئات التي كانت من حصة الشيعة ما يقارب 21 هيئة على مدار هذه السنوات السابقة. كدولة القانون مستحوذ على كل تلك الهيئات 21، 17 هيئة تم الاستيلاء عليهم قبل الأخوة في حزب الدعوة، وكلها طبعا بالوكالة، 16 بدرجة وزير وواحد يعني بدرجة مدير عام، اللي هو مدير عام شبكة الإعلام العراقي، اللي نعتقد أن هذا الموقع بحد ذاته هو موقع مهم وتأثير أكثر من تأثير بعض الهيئات.
في هذه الأثناء يدور مستويان من الصراع السياسي بشأن توزيع مناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، إذ تواجه لجنة التوازن الحكومية رغبة وطموح كل كتلة للفوز بعدد أكبر وأهم من المناصب، وفي ذات الوقت هناك صراع داخلي بين أطراف كل كتلة للاستحواذ على المواقع ذات الأهمية والدسامة بحسب مراقبين. رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي يتهم جميع الكتل بانحيازها الراسخ لطائفيتها وهوياتها القومية والمذهبية، مذكرا بأن شعاراتها الانتخابية استدرجت الناخبين بوعودها في بناء دولة المؤسسات والكفاءات، لكنها في واقع الحال تتقاتل للاستحواذ على المناصب والمواقع بعيدا عن الكفاءة والخبرة.
كتل سياسية تروج برامج انتخابية تخدع بها الناس أننا نبحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن واقع الحال هو استقتال في داخل البيت الشيعي والسني والكردي، وقتال فيما بين البيوتات الثلاثة على المناصب. أنا أقول دائما، وهذا الكلام لا يرضي الكثيرين، لا توجد مبدأ العدالة في العراق ولا مكان لأي مستقل في العراق مهما تكون كفاءته. المحاصصة سيدة الموقف.
من جانبها تتوقع النائبة عن تحالف القوى العراقية نور البتشاري بأن تحسم لجنة التوازن الحكومية توزيع رئاسات الهيئات المستقلة، متوقعة أن تكون حصة السنة من تلك الهيئات 7، مشيرة إلى أن الصراع سيدور بين مكونات كل كتلة للفوز بحصصها الضمنية.
يعني يمكن النسبة الموجودة احنا حوالي 31-33% نسبتنا من التوازن، لكن يصح انه الهيئات قسمت كأعداد، لكن كمسميات الهيئات اسمعها لحد الآن لم تحسم. يعني مثلا هيئة الاستثمار لمن تكون، هيئة الاتصالات، حصة اتحاد القوى.
كم هيئة لكم؟
احتمال 7.
يعني أنتم سيكون لديكم 7، ما هي طموحاتكم؟ في وقت سابق أنت أخبرتيني بأن مفوضية حقوق الإنسان أنتم مصرين عليها، اليوم التحالف الكردستاني يقول لا أصير إنه.
هي قلت لك أكو خلافات داخل الكتل السياسية الموجودة بلجنة التوازن على تسمية الهيئات. يعني لحد الآن هي الكتل نفسها، يعني اليوم المشكلة اللي بصراحة نتكلم عنها، وحتى داخل الكتلة نفسها، يعني اليوم حتى التحالف الوطني بالرغم من أنه يريد يحسم الهيئات اللي يأخذها مسميات الهيئات، لكنهم داخل التحالف الوطني نفسهم أو اتحاد القوى أو الكردستاني، من هذه الكتلة التي تأخذ مثل هيئة النزاهة؟ يعني اليوم حتى التحالف الوطني من التيار الصدري يأخذها، أم دولة، أم حزب الدعوة، أم الفقيه، أم المجلس الأعلى؟ ولذلك نشوف أنه يمشي ببطء مسألة التوازن. من ضمنها أني حسب ما أعرف يتفاوضون على هيئة الاتصالات.
أنا لو من عندكم أقول المساءلة والعدالة إلي، أخذها إلي وأحسم ملفاتي بيها.
مال المساءلة والعدالة هي أساسا ما راح يطالب بالهيئة، يعني يمكن أقل المطالبين بها، يعني هي أساسا ضمن ورقة الاتفاق السياسي الهيئة خلال سنة تحل وتحول كل الملفات إلى القضاء، ولذلك ماكو خلاف عليها جذري مثل هيئة الاتصالات وهيئة النزاهة والإعلام.
عندكم مدراء عامين وكلاء وزراء مناصب معينة راح ترشحوهم؟
كل كتلة قدمت أسماء، يعني مثل كتلة متحدون، كتلة العربية، كلها قدمت لها استحقاقات، قدمت أسماء مرشحين، سيفيات مقدمت إلى لجنة التوازن مثلا كمدير عام أو كوكيل وزير أو كسفير أو كملحق ثقافي أو ملحق تجاري.
طيب راح تعتمدون الكفاءة لو المحاصصة السياسية تفضلوا على حساب الكفاءة؟ خلينا نكون واقعيين.
لا إذا 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 تريد تبني دولة على أساس الكفاءة، بس أنا أتوقع 80% راح تصير المحاصصة ولا أكثر، ذا 90 احتمال 10% على أساس الكفاءة، أغلبيتها محاصصة. يعني كل كتلة تفضل إنه تجيب مثلا كنائب، نائب لم يفز أو شخصية قيادية موجودة داخل الكتلة نفسها من كل الكتل السياسية بدون استثناء.
لا بأس أن تسعى هذه الكتلة أو تلك للهيمنة على هذا الموقع أو تلك الهيئة المستقلة، لكن الصدمة أن أغلب الذين تسنموا تلك المواقع خلال السنوات الأخيرة ليسوا من الكفاءة بشيء، بل إن بعض من أسندت لهم مناصب حساسة يعتبر من أشباه المتعلمين بحسب واثق الهاشمي.
والمشكلة أن الكتل السياسية تدفع لأشباه الأميين وغير المتعلمين لتبوأ مناصب في الدولة العراقية أرجعتنا إلى الوراء، ولم نستطيع أن نشكل دولة المؤسسات. المحاصصة لن تشمل فقط الهيئات المستقلة ولا تشمل الوزارات وكلاء الوزارات، استمرت إلى المدراء العامين، ولا أستبعد أن تصل إلى حد موظف الاستعلامات.
ويخلص رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي إلى استنتاج مرير، هو أننا في العراق نستحدث المناصب لتلائم الأشخاص.
هناك من اشترى المناصب وهناك من وزعها على أساس محاصصة. لا يوجد شخصيات تتمتع بشهادات عليا أو تكنوقراط تستلم مناصب، الجميع هم بين الأقرباء وبين النسباء وبين ناس مؤسسين في الأحزاب السياسية، وبالتالي عملية رجوع إلى الوراء وليس تقدم إلى الأمام. لذلك كل المحاصصة الموجودة هي محاصصة حزبية بين ثلاثة جنتات شيعية وسنية وكثيرة.
تم استحداث هيئات ومنها هيئة التوازن التي ستشكل جديدا والتي ستعطى للتحالف الكردستاني، وبالتالي نحن نتحدث عن موازنة تقشف، والهيئة تعرف تحتاج موظفين ورواتب.
هذه الهيئة تكون محاصصة من خليفة محاصصة. احنا في العراق نستحدث المناصب من أجل الأشخاص وليس العكس صحيح. كثير من الوزارات والهيئات فصلت على أشخاص حتى لا يزعلوا، وبالتالي اليوم التقشف على المواطن العراقي وليس على الدولة العراقية. في بلد يقاتل الإرهاب من أجل أن يبقى، لكننا نعيش مع كتل سياسية تتقاتل فيما بينها من أجل المناصب والمصالح مع الأسف الشديد.
شارك في إعداد الملف الزميل رامي أحمد، وأخرجه ميخائيل زدنك، وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. مستمعي الكرام، أما الآن فما عدد رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمعة الكريمة ارتياح الغزائي تقول بأنها تحيي المواطنين الذين هبوا ضد تهديدات داعش من كل القوميات والطوائف دفاعا عن البلاد والعباد. المستمع الكريم مسلم حسوني لم يذكر من أين، لكنه يشيد بإذاعة العراق الحر والبرامج التي تذاع منها. رسالة أخرى من مستمع كريم لم يذكر اسمه، يقول من أسباب سقوط المحافظات الغربية والشمالية والوسط هي البطالة المنتشرة في صفوف الشباب، وتقوم هذه التنظيمات الإرهابية باستغلال هذا الأمر لأهدافها وأغراضها.
السلام عليكم، أنا من النازحين محافظة صلاح الدين قضاء طول ناحية أمر لي. الملاحظات اللي هي النازحين أنه أغلب المساعدات ما تصل بصورة صحيحة للنازح، والرشح أن تكون مبالغ مادية عن طريق البطاقة الذكية توزع على شكل مستمر شهري. يعني يكون النازح يعني يدوب يلحق على الإيجار غالي محافظة كركوك والحال المعيشية. أقرب المواطنين رواتبهم ما صلوا بصورة صحيحة، واللي ما عنده راتب حالة المعيشية متردية إلى درجة نشكر قناتكم وإذاعتكم إذاعة العراق الحر الصوت اللامع ونصر المظلومين وشكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. المرجع الديني آية الله علي السيستاني يدعو قوات الجيش والحشد الشعبي إلى التحلي بالمهنية في قتال داعش، ويتطلع إلى مساهمة أكبر من أهالي صلاح الدين والأنبار في تحرير المحافظتين. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 7 ضربات جوية إلى داعش قرب الحويجة وبيجي وحديثة والموصل، وضربة ثامنة إلى مواقعه في سوريا قرب مدينة كوباني. مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين في هجمات انتحارية استهدفت مسجدين للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. الرئيس السوري بشار الأسد يقيل رئيس دائرة الأمن السياسي ورئيس شعبة الأمن العسكري بعد خلاف حاد بين المسؤولين. الحكومة التونسية تعلن أن المسلحين اللذين قتلا 21 شخصا بينهم 17 سائحا أجنبيا في المتحف الوطني التونسي يوم الأربعاء تدرب في ليبيا أواخر العام الماضي. الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يعود من سويسرا إلى بلاده على أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل، وواشنطن تهنئ الإيرانيين بعيد نوروز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى اعتماد عملة موحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي اليورو آسيوي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أهلا بكم مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. أعزائي المستمعين، هل يتجه العراق نحو إنشاء دولة المواطنة؟ أم أن الأحزاب والقوى السياسية سوف تنجح في الاستمرار في إثارة الخلافات العرقية والطائفية لتحقيق مصالحها الضيقة؟ التفاصيل من عماد جاسم.
يعتقد متابعون والسياسيون أن ما أصاب العراق من تراجع في الهوية الوطنية وبروز الخلافات العرقية والطائفية ناتج من توجه الأحزاب السياسية نحو خلق بيئة صراعات اجتماعية وسياسية بفعل صناعة دولة المكونات والطوائف مبتعدين عن تثبيت الهوية الوطنية. ويرى الباحث في الشؤون السياسية عصام الفيلي أن العراقيين يدركون اليوم خطورة استمرار دولة المكونات وغياب دولة المواطنة، ومن هذا المنطلق فإن المطالبات توسع لتشمل النخب الثقافية والمجتمع المدني وفئات مجتمعية عديدة تطالب بضرورة إنهاء فترة حكم المكونات والعمل على إعادة الهيبة والعمل بدولة المواطنة.
اليوم دولة المكونات تكاد تكون بارزة، ولكن بدأ نجمها يخبو أمام إحساس المواطن بضرورة أن تكون هنالك دولة مواطنة أمام طبقة سياسية استطاعت أن تتمتع بكثير من المقدرات تاركة استحقاقات هذه الفئات وإن ادعت أنها تمثل هذه المكونات، وبالتالي يعتقد أن مفهوم دولة المواطنة بات أمرا ملحا وضروريا من خلال أن هنالك تيارات نخبوية بدأت تنادي بهذا الاتجاه. وللدلالة أشير هنا بدأ التيار الليبرالي الديمقراطي أصبح له.
ويعتقد الدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني الديمقراطي أن الأحزاب العلمانية والليبرالية لابد اليوم أن تستثمر سخط الناس من التوجهات الطائفية لأحزاب الإسلام السياسي لكي تبني مشروعها التنويري في تثبيت دعائم الدولة المدنية أو دولة المواطنة.
من الضروري جدا على الأحزاب التيارات الليبرالية والعلمانية أن تستفيد من فشل أحزاب الإسلام السياسي في المشهد العراقي، لكن الإمكانيات لا زالت لحد الآن ضعيفة. تحشيد الشباب جدا ضروري.
هل البيئة مناسبة اليوم؟
كلش مناسبة البيئة، لأن الشارع ضاج من فساد هذه القوة التي استلمت وهيمنت على القرار السياسي في العراق.
ويستبعد الكاتب والصحفي عبد المنعم الأعسم أن تكون دولة المكونات قد انتهت أو فشلت في هيمنتها، لأنها ما زالت تحكم البلاد عبر الأحزاب الطائفية، لكنها قد تمر اليوم بمأزق بعد أن فشلت في تحسين أحوال مكوناتها وباتت تتحدث بمفهوم المواطنة.
من السابق القول أن دولة المكونات قد اندحرت أو فشلت أو أنها تحتضر، ولكن يمكن القول أن دولة المكونات انتقلت إلى منطقة المأزق لأنها فشلت في إداء وظيفتها وهي حماية أتباع هذه المكونات، والآن أتباع هذه المكونات مكشوفين أمام خصوم وأمام حملات أمام صراعات فئوية بين ممثلي هذه المكونات. قللت دولة المكونات إلى حد كبير مفهوم المواطن، وحلت محلها نوع من الميول النزعات نحو الهويات الفرعية، الأنانيات الفرعية.
الكاتب الناصر دريد يرى أن الشارع العراقي لا زال ينتظر البديل عن أحزاب الإسلام السياسي، ومن المهم أن تتعاون النخب الثقافية والتيارات العلمانية لصناعة بديل يعمل على إنهاء دولة المكونات بفكرة المواطنة الحقيقية وترسيخ مفاهيمها.
بوصلة التغيير وبوصلة البديل، وهذا يعني أن هناك احتمال من اثنين، إما أن دولة المكونات تستمر وتقسم هذا البلد، وإما أن يتدخل طرف خارجي ويقوم بهذه العملية كما قام بها الكذب. البديل لم يظهر بعد، بديل الوضع الحالي لم يظهر بعد للأسف الشديد، سواء كان بين النخب المثقفة، بين القوى السياسية أو بين الشارع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول، نتوجه إلى دهوك والدعوات لتشكيل مجلس حماية المستهلك في إقليم كردستان. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
مختصون في مجال الاقتصاد وناشطون مدنيون أكدوا أن هنالك استغلال كبير للمواطنين من قبل التجار، داعين إلى ضرورة أن تقوم حكومة الإقليم إلى الإسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك. الاقتصادي كاوى عبد العزيز رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر.
طبيعي المستهلك في هذه الآونة يتعرض إلى كثير من محاولات الغش ومحاولات الاستيلاء على أمواله عن طريق طرق غير مشروعة، مثل تخفيضات الكاذبة، مثل إعادة تعبئة المواد القريبة من الاستهلاك أو المستهلكة في ظروف أو كارتونات جديدة وعرضها في السوق، مثل عدم وجود رقابة تجارية قوية على السوق، أو عدم الاهتمام بالأمن الاقتصادي الذي هي بمثابة أمن قومي في عموم أقليم كردستان.
من جهتها بيّنت الأكاديمية نجاة شعبان أستاذة الاقتصاد في المعهد الفني بالعمادية أن السيطرة النوعية غير متوفرة والأسعار غير ثابتة في أقليم كردستان.
يعني إذا تروح للسوق تبغى، لا يوجد سيطرة نوعية على الأشياء الموجودة في السوق. تشوفها يعني في دكان سعر، دكان آخر سعر آخر. نوعية الشيء اللي تبعها مو نفس النوعية، نفس الماركة بس مو نفس النوعية.
إيش تقترحين؟
اقتراح مالي يعني أكو جمركات من يدخلون كردستان، لازم هم يسيطرون على هاي الشيء، يعني يفعلون وحدة السيطرة النوعية.
عبد الله أحمد رئيس نقابة الاقتصاديين بدهوك قال لإذاعة العراق الحر.
حماية المستهلك بالسنة 2010 صدر أول قانون رقم 1، 2010 صدر بالحكومة المركزية حول حماية المستهلك، وحكومة الإقليم كردستان أيضا يعني اعتمدت القانون ونفذتها في نفس العام بعد مرور كم شهر على صدور القانون في برلمان العراقي. القانون موجود والجهات الحكومية اللي إلها علاقة بالموضوع كلهم يعني يقومون بمزاولة نشاطاتهم، لكنه بالمقابل يعني أكو بعض التقصير في بعض المجالات.
إلى ذلك أشار عبد الله جاسم عضو لجنة الصحة وحماية المستهلك في البرلمان الكردستاني أن هنالك قانون شرع لحماية المستهلكين في إقليم كردستان لكنه غير فعال لحد الآن.
في الحقيقة لازلنا متلكئين في تنفيذ فقرة مهمة جدا من فقرات حماية المستهلك، وهو تأسيس مجلس حماية المستهلك في الأقليم، والذي تم النص عليه في القانون المذكور، وكان من المفترض أن ينفذ هذا المجلس ويشكل قبل 3 سنوات. لحد الآن لم يشكل المجلس، ولهذا لا يزال القانون الخاص بحماية المستهلك في الأقليم غير فعال، ونحن قد تابعنا هذه المسألة وقد سألنا الحكومة وجهنا أسئلة برلمانية الحكومة عدة مرات حول تبيان الأسباب التي لم تؤدي إلى تشكيل هذا المجلس لحد الآن. وفي الأخير في الفترة الأخيرة قد حصلنا على موعد لمقابلة السيد رئيس الحكومة لإنفاذ هذا المجلس وتأسيسه وتشكيله بلجانه الفرعية وللقيام بعمله ومتابعة الأسواق في إقليم كردستان من أجل خدمة المستهلك.
وكانت نقابة الاقتصاديين قد نظمت بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك بيدهوك ندوة مفتوحة شارك فيها العديد من الاقتصاديين والناشطين المدنيين لبحث سبل حماية المستهلك في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى النوافذ مفتوحة.
بخير بيها بالا من شيرين وغام بينا من بخير بيها بالا من شيرين وغام بينا من ورقش كي بينا من سرجامي من رادي ورقش كي بينا من سرسري من رادي سیتک کج ولاتی چار پارچه کیرین کیه رنگی گرسته کج ولاتی چار پارچه کیرین کیه زنجیر آدسته کج دارا زندان بگیرین کیه زنجیر آدسته کج دارا زندان بگیرین آنی رنگ استهی گوشموش وانوج گلی علی تشکو آنی رنگ استهی گوشموش وانوج گلی علی تشکو آنی هر دکزی گوشم آبادی بوندی یاری تشکو آنی هر دکزی گوشم آبادی بوندی یاری هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اینه تشکو هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اینه کی ندای کوبا بده کو هر پرسش مموزینه کی ندای کوبا بده کو پرسش مموزینه بخیر به بالا من شیر و خم ربینا من بخیر به بالا من شیر و خم ربینا من ورگش که بینا من سرچامی من رهاتی ورگش که بینا من سرسری من رهاتی.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم. معكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا 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 وسهلا، موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة للجميع، وهذه دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وينعم العراقي بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
أنا المجروح من حبك يا غالي، والليالي ميتاني تنام الليل وأنا بلا حال، موتني غرامك بس ورودك شايفاني.
أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا بك حسن، شلونك؟ صحة إن شاء الله زين.
يا هلا يا هلا، الصحة كل الزين، كل الزين إن شاء الله، كل العراقيين بصحة وسلام.
نتوقف حسن أولا مع الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ ويحمل عنوان
عدنان الصائغ، يقول ديواني تأبط منفى، يصف حالة الاغتراب لكل عراقي يحمل منفاه على ظهره.
كل يوم البلد، كل يوم نكدة، كل يوم البلد، كل يوم البلد، كل يوم
حسن إلى رسائل المستمعين، ومعي رسالة جديدة من المستمع أبو سماح الخالصي الذي كتب، طبعا هذا خاص للنوافذ المفتوحة. ناقش كثر للناس درا فداياي،
ناقش كثر للناس درا فداياي، تاليها للقصاب ودتني دنياي.
أنا ما همني القصاب اللي علق جلاي،
همني صديقي اللي قال أوزلي من هاي.
يا بابا كلش مؤلمة طبعا.
اي خصوصا يعني
هاي من الأصدقاء. طبعا هناك مستمع ينتهي رقم موبايله ب 618 يقول مستعجلين يعني مجلس النواب في توزيع موازنة 2015، لأن الكل يريد أن يسبق الآخر للوصول إلى الفنادق اللبنانية حيث السهرات الماجنة. طبعا ما علي هي العهدة على الراوي.
هاي الناس
مع وسام وهو مهجر من سهل نينوى، يقول ليش ما يجاهدون الشباب في بناء الوطن والتعليم والتثقيف للأجيال المستقبلية بدل ما يدعون إلى الجهاد المتطرف العدائي. المستمعة الصديقة لينا من ديالة تشير إلى أنها متابعة جيدة لبرامج إذاعة العراق الحر، وتقترح عرض مواضيع لها علاقة بالرشاوة ومن أجل التعيينات أو الانتماء إلى حزب معين ولا ماكو تعيين. كما تشير الصديقة لينا حسن، هذه أيضا رسالة إلها لينا، يعني هو لاحظت هواية كاتبت لنا رسائل وطرحت لنا مواضيع أن تقول ليش ما تناقشوها برامجكم، مثلا كاتبة عن فشل الدراسة بالمدارس، يعني تصور يعني ليش فشل الدراسة برأيها؟
يعني طبعا هي بقلب الحدث أكيد وبسبب الكادر التدريسي اللي ما يرغب دائما يشرح الدرس بطريقة جيدة، أو
يتهم الطلاب عادة أنه ما طول يأخذون دورات ودروس خصوصية ليش دي يشرح لهم المدرس.
إذن هو أيضا الكسب الغير مشروع الآخر.
طبعا
هذه مشكلة أيضا، يعني مشكلة ويوقع بها الجيل القادم.
وهم يعني هي تقول مو كل الطلاب عندهم إمكانية مادية يقدرون يأخذون دورات أو يدفعون لدروس خصوصية، تقول إحنا شنو ذلك يعني.
طيب إحنا ليش نناقش ما عنده إمكانية؟ ليش نناقش إنه هذا فساد لازم يصير؟
طبعًا. حسن كثير يعني خصوصا البرنامج الصباحي دائما يطرح مواضيع من هالنوع. وأني أوصل هذا الرأي إن شاء الله إلى المسؤولين عن البرنامج الصباحي.
تعرف ليش أحبك ما أعرف ليش، بس أعرف بدونك قلب ما يعيش. تعرف ليش أحبك ما أعرف ليش، بس أعرف بدونك قلب ما يعيش. بدونك تدري شي يصير، كل شي يصير تغيير. بدونك تدري شي يصير، كل شي يصير تغيير.
نتوقف الآن مع الموضوع الرئيس لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
عدنان الصائغ يقول: ديواني تأبط منفى يصف حالة الاغتراب لكل عراقي يحمل منفاه على ظهره.
مستمعين الكرام، في لقاء أجرته الزميلة هبة نبيل مع الشاعر العراقي عدنان الصائغ، أكد أن ديوانه الشعري تأبط منفى يصف حالة ألم الاغتراب لكل عراقي، حيث يحمل منفاه على ظهره مشتتا في أنحاء الأرض يبحث عن نسمة أمان وحرية. لذلك نجد في المنافي شيئا من الفن والإبداع لوطن نقول عنه الوطن البديع.
الشاعر الكبير عدنان الصائغ، حقيقة في البداية الأمر سعيدة جدا بلقائي معك، هذا شرف لي بصراحة، أهلا بحضرتك.
وأنا أيضا سعيد في هذا اللقاء معك وفي هذا اللقاء الجميل في المغرب تحت هذه الشمس الساطعة الجميلة التي حرمنا منها ونحن في منافينا الباردة.
بداية أحب أن أقول عدنان الصائغ عراقي الجنسية والأصل، ولادة الكوفة في النجف الأشرف، الإقامة في لندن، الجنسية الحالية هي السويدية، واليوم نحن نلتقي في المغرب. أريد منك أن تصف هذه الحالة بمثلا بيت شعري أو كلمات من اختيارك، ماذا تقول؟
هو ممكن يلخصها ديواني اللي صدر بالسويد واللي يحمل عنوان تأبط منفى، فكل عراقي اليوم هو يحمل منفاه على ظهره، كما كان الشاعر العباسي دعبل بن علي الخزاعي كان يحمل صليبة على كتفه ويمشي في أسواق بغداد يقول: لي 50 عاما أحمل خشبتي على كتفي أبحث عن من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك. نحن الآن كل عراقي يحمل منفاه ويتشتت في بقاع الأرض بحثا عن نسمة حرية، نسمة أمان بعد أن فقدنا الكثير. في مقطع أيضا من الديوان نفسه تأبط منفى أقول: أي هذا الغريب الذي لم يجد لحظة مبهجة، كيف تغدو المنافي سجونا بلا أسجة. كما ترين نحن الآن في المغرب تحت هذه الشمس، التي حرمنا منها في منافينا البعيدة.
رغم نستذكر أننا من بلد الشمس،
نحن من بلد الشمس ومن بلد الحضارات وبلد الشعر، لكن بالإبداع استطعنا أن نمد جسور التواصل. كان الآن اللقاء بين المركز البيداغوجي وأيضا مسرح فرقة مسرح الفن الحديث، فجمعت بين العراق والمغرب والسويد لكي نعطي انطباع أن الإبداع هو وطن الجميع، وبالإبداع لا حدود لا قوميات لا أديان، كلها تلتقي في جمرة الإبداع لتتواصل وتعطي عطاها للجميع. وهكذا كان هذا لقاءنا الآن.
الشاعر عدنان الصائف، ماذا أعطاك المنفى غربة طويلة من ياسر تقريبا؟
أنا من خرجت من العراق 1993، حوالي الآن 21 سنة، لكن أحس أنني لا أزال متواصل، وكأنني تركت العراق أمس لأنه لم أنقطع عنه تواصلا.
كيف خلقت هذا الجو
في التواصل مع أصدقائي في الداخل؟ وأيضا أن القصيدة لا يوقفها حارس أو سياج أو حدود، فعلى تواصل وتماس مع بغداد ومع الكوفة ومع أصدقائي، هذا خفف عني غلواء الغربة. والتجدين في حتى في قصائدي الأخيرة اللي هو في ديواني تابة طمنفة وفي ديواني والذي صدر مؤخرا، وأيضا في ديوان المشترك مع الشاعرة جيني لويس غناء لإنانا، تحسين أن العراق لا يزال موجود في شوارع وأغانية ونواحة وذكريات وتاريخها، لأنه الشاعر لا يمكن أن يخرج مثل ما لا يستطيع الإنسان يخرج من جلده، الشاعر لا يستطيع أن يخرج عن وطنه ومن حنينه ومن ماضيه، فهو موجود بالداخل لكنه مثل الجمرة تتوهج وتخبو قليلا ثم تتواصل بالتوهج مرة أخرى، وهي بذلك تقيم ديمومة للإبداع. فناظم حكمة يقول: وضع الشاعر في الجنة فصرخ أريد وطني.
الله. أستاذ عدنان، تعتقد البقعة اللي خلقتها واللي عايش فيها وتتواصل فيها من خلال أصدقائك، من خلال الأهل، من خلال أشعارك، خلينا نقول العراق المصغر اللي خلقته، هل هو نفسه اللي موجود الآن بالعراق الحقيقي؟
هو كل شيء تغير. أحيانا الأشياء في على مر الزمن تأخذ منحات عديدة. العراق هو مثل ما نعرف شهد تغيرات سريعة جدا، وسبق حتى الأوطان العربية، فكان سباق في الثورات، حتى ثورة الربيع العربي التي نشهدها الآن الوطن العربي في الجماعة هو العراق سباق بها. بال91 بدأت العاصفة،
أول ثورة هي كانت
بدأت عاصفة ثورته، ولكنه خمدت واستمرت مرة أخرى. هذه الجمرة التي يحملها العراق ستتوهج يوما ما بعد أن تنقشع كل هذه الغيوم، وأيضا ينجل الغبار والضباب عن هذه البقعة وتشرق. العراق بلد خلاق.
جميلة جدا نظرتك للعراق بهالأمل والتفاؤل الموجود، يعني فعلا تنطي طاقة إيجابية حقيقة. أستاذ عدنان، كانت لك مجموعة نشاطات يعني حقيقة قبل وصولك إلى المغرب.
جئت من المشاركة في المهرجان السابع، مهرجان شعر العالم السابع في الأكوادور.
نعم.
وضم دول عديدة شاركت في المهرجان، وتشرفت بقراءة 3 مرات في 3 أمسيات، وكان عالم غريب
بالنسبة لي. كنت الشاعر العربي العراقي الوحيد اللي
نعم
شارك
في هذا المهرجان. قبلها، قبل ما أصل إلى الإكوادور، كنت أيضا قبل أسبوع تقريبا كنت مشارك في مهرجان في برلين. كل شيء بدد وما نحن إلا خيول سباق الأبد، فلماذا ولدنا وفي عنقنا حبل مشنقة تأرجحنا الريح ذات المنافي وذات البلد.
الله، شكرا جزيلا. شكرا.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.